انتقلنا إلى موضوع آخر وهو الوثيقة، وقد ذكرنا سابقا لحضراتكم الوثيقة، وفي مقولة قلنا بأن المؤرخ هو الذي ينشئ وثائقه، ومعروف عندنا أن الوثائق بتتنوع. الوثائق بتتنوع، إيه بتتنوع؟ بحسب إيه؟ حسب جودتها، حسب استخداماتها. الوثيقة في نظر باحث داخل المكتبة على سبيل المثال هي المخطوطات والرسائل والكناشات. كلمة الكناشات كلمة مغربية يستخدمها أهل المغرب ويستخدمها أهل الأندلس، ماشي، ليس لها استخدامات في الشرق هنا عندنا. يبقى الوثائق بتتنوع أن حسب الوجود وحسب الاستخدام. الوثيقة في نظر باحث داخل المكتبة، هو داخل المكتبة هي المخطوطات والرسائل والكناشات. طب في نظر باحث داخل إحدى المتاحف، ده داخل المكتبة، يبقى بالنسبة للوثيقة هي المخطوطة والرسائل والكناشات وما إلى ذلك. طب لو باحث آخر داخل إحدى المتاحف، يبقى الوثيقة عبارة عن إيه بالنسبة له؟ عبارة عن البقايا الحجرية أو الحيوانية أو النباتية. طب ولو باحث ثالث في القرن 19 على سبيل المثال، الوثيقة بالنسبة له إيه؟ هي التقارير القنصلية، النقود. طب لو باحث في القرن 20 على سبيل المثال، ممكن يستخدم الخطب المسجلة، ممكن يستخدم الأفلام الوثائقية وغير ذلك. يبقى إذن هل المؤرخ هنا أو الباحث التاريخي زي ما ذكرت ليكم سابقا أنه ممكن يستخدم منهج واحد في العمل التاريخي، ولا قلنا ممكن نستخدم مناهج متعددة وأدوات متعددة على حسب كل فصل ولا على حسب كل موضوع داخل العمل اللي أنا بقوم بيه أو بعده أو ببحث فيه؟ ليه؟ الواضح أن التعامل مع الأحجار المنحوتة غير التعامل مع الكناشات المنقوشة، التعامل مع الأواني والأنسجة غير التعامل مع الأفلام. كل حالة يجب على الباحث أن يكتسب مهارة خاصة. هنا في واحد بيكتسب مهارات التعامل مع الأحجار المنحوتة، وفي باحث آخر ما يقدرش يكتسب هذه مسألة هذا التعامل. يقدر يتعامل مع أفلام، يقدر يتعامل مع أنسجة. يبقى كل باحث بيكتسب مهارة خاصة بيستعين. طيب مش قادر، ليس لا بأس أن يستعين بخبير معين في مجال يصعب عليه هو. كلنا كنا بنستعين في بآخرين عشان خاطر هم من أكثر منا تخصصا، أكثر منا فهما، أكثر منا إدراكا في مجال عمله، لاسيما لما كنا بنستخدم في أول بداية حياتنا العلمية المخطوطات، وكنا مش متعودين على قراءتها، ولاسيما المخطوطات المغربية والأندلسية على سبيل المثال. يبقى هنا عليه أن يتدرب على قواعد مضبوطة لفك نوع محدد من الألغاز والرموز. وقد ذكرت لكم سابقا أنه الاستخدام للوثائق مختلف. يعني لو كانت هناك وثيقة مكتوبة مثلا بالخط الأرايوني أو القشتالي مثلا، أو بالخط المغربي أو بالخط الأندلسي أو بخطوط مختلفة الباحث غير متعود عليها، يبقى ما فيش وجود للمؤرخ المطلق. يبقى الواقع يقول لنا لا وجود للمؤرخ المطلق، كما لا وجود للوثيقة المجردة. يبقى لازم نعرف ده، نعرف أنه لا وجود للمؤرخ المطلق كما أنه لا وجود للوثيقة المجردة. كل ما يوجد هو وثيقة متميزة بيستعملها باحث متخصص، بيبني عليها نتائج بتتعلق بالكيفية التي يفهم بها أو يفهم بها مين؟ بيفهم بها المتخصص صناعته اللي هي إيه؟ اللي هي التاريخ. من يتأمل يوما على سبيل المثال الأحجار أو حبوب الذرة أو أواني الفخار لا يفهم التاريخ كما يفهمه ويتصوره ما لا ينفك يقرأ المخطوطات أو يتابع تطور أسعار اللحوم على سبيل المثال في عصر من العصور، في الوسيط والقديم والإسلامي. يبقى لكل وثيقة لكل له وثيقته، أو لكل وثائقه ولكل تاريخه. بيمتد مفهوم الوثيقة إلى أبعد من التعريف اللي أورده لنا كروتشا، اللي قال عن الوثيقة يعني المؤرخون بالوثائق عادة. ده كلام كروتشا بيقول يعنى المؤرخون بالوثائق عادة، اللي يعني مفهوم الوثيقة عند المؤرخين المعاهدات، العقود الدولية، القرارات الإدارية، الرسائل الدبلوماسية وغير هذا. ولا شك أن هذا يمثل من جهة بقايا من إنجازات الماضي، لكنها من جهة ثانية بتمثل شهادات عن وقائع. طيب أقوال الشهود بتضاف للوثائق. طب الأخبار المروية بتلتبس ولا ما بتلتبسش؟ لو استخففنا بها كرويات بنحتفظ بها بمجرد كونها رواية، وهل نحتفظ بقيمتها كشهادة؟ عشان كده بنقول بيمتد مفهوم الوثيقة إلى أبعد ما جاء من تعليق من كروتشا. الوثائق هي الرسوم المكتوبة بكل أنواعها، التي هي عبارة عن شهادات مكتوبة نجدها في مجالات كثيرة، لا سيما مجال التجارة. المبادلات التجارية نجدها على شكل حجج، نجدها على شكل عقود ملكية، سواء عقود ملكية للجماعات أو للأفراد. كان من المفروض أن تبقى مثل هذه الوثائق وغيرها بأيدي أصحابها الذين طلبوا كتابتها. ليه؟ عشان تقوم حجة على حقوقهم في حالة المنازعات أو في حالة الشك أو في حالة الريبة، بيد أنها كثيرا ما تفقد قيمتها القانونية مع مرور الأيام والسنين، وتعود مجرد تركة كلنا بنمتلك في بيوتنا أو ترك لنا أجدادنا. عقود ملكيات في أدراجهم، وفي سواء تتعلق بالإرث، تتعلق بحب من الأجداد أو أصحاب الذين تركوا لنا هذه. ربما يكون كان محبا للماضي، ربما كان بيحترم كل ما هو قديم. يبقى الوثيقة ممكن تكون أيضا تتعلق بالحرف، زي الخزانين، زي الوراقين، حرف الخزانين والوراقين. الناس دي بتجمع وتحتفظ بأعداد مهمة من الوثائق دون أن تتغير في شيء النظرة العامة إلى أحداث الماضي، حتى لو تناقضت معها بكيفية صارخة. ودي يمكن حالة كانت موجودة في الغرب المسيحي خلال القرون الوسطى، ويمكن احنا بنلاقي حاليا يعني عقود ملكيات سواء للجماعات أو للأفراد بتحتفظ بيها بعض المدن الأوروبية، لا سيما المينائية منها. طيب بالنسبة للوثائق اللي هي يعني بتبقى مكتوبة ولا سيما الموجودة في الخزائن، المؤرخ من خلالها أو من خلال هذه الوثائق يقدر يبحث في مسألة التأليف التاريخي، أو يقدر يؤلف تاريخيا. وده مش هيتأتى إلا بنقد ظاهري ونقد باطني لمجموع الوثائق اللي وقعت تحت يديه. إذن النقد أيضا مسألة ليست سهلة، نقد الوثيقة. ليه؟ ربما يوجد نقد نظري فارغ لا يعتمد على وثيقة، باعتبار أنه بيؤسس أحكامه على الوثيقة الملموسة، كما علم الطبيعيات بيجري تجاربه على المادة الملموسة. أي عمل في ميدان التاريخ لابد أن يلتزم بما هو مسجل في الوثيقة بعد خضوع هذه الوثيقة لمسألة النقض. عندما نتصفح أي كتاب من كتب مناهج البحث، بنلاقي القواعد المسيطرة فيه كلها بديهيات، أو أنها طبقت بالفعل، سواء طبقت جليا أو طبقت ضمنيا، إلا فيما يستلزم استعمال وسائل وتقنيات لم تكن في متناول الباحثين آنذاك. لكن مع كل ذلك لا يفوت القارئ أن يشعر بأن القواعد المذكورة بتخص الوثيقة المكتوبة وحدها. ألا يعني هذا الاتجاه اللي بنتكلم عنه أن التاريخ يوجد بوجود الوثائق وينعدم بانعدام الوثائق؟ ودي المقولة اللي قلناها في بداية الكلام عن الوثيقة، لا تاريخ بدون وثيقة، اللي بتعني أنه لا يمكن في هذه الحال كتابة تاريخ موضعي. وهنا بنطرح سؤال، ما هو ذلك التاريخ الذي تتعذر كتابته بانعدام الوثائق المكتوبة؟ واضح؟ سؤال نقوله تاني، ما هو ذلك التاريخ الذي تتعذر كتابته بانعدام الوثائق المكتوبة؟ واضح إنه تاريخ المؤسسات، إنه تاريخ المؤسسات اللي هو تاريخ الدولة، تاريخ الهيئات، تاريخ الحرف، الرهبانيات، الزوايا، دور التجار وغير ذلك. إذن المناهج المستعملة في الإفادة من الوثائق تتمثل في 3 مناهج: منهج التأويل، منهج التفسير، منهج الإحصاء. وده اللي أنا قلت لكم سابقا، إنه من الممكن ألا أستخدم منهجا واحدا في البحث التاريخي، بل ممكن أن أستخدم منهج التأويل، منهج التفسير، منهج الإحصاء. طبعا كل منهج بيوافق نوع خاص من الوثائق، ليس من شك في ذلك. الإحصاء على سبيل المنهج الإحصائي بيوافق الجداول الرقمية، التفسير يوافق الآثار المادية، التأويل يوافق الأعمال التعبيرية، يعني عمل تعبيري بهنا كباحث بأوله. ولكن الأمر الأهم وأن كل مشاهدة قابلة للخضوع للمناهج الثلاثة، كل مشاهدة قابلة للخضوع للمناهج الثلاثة. الأواني الفخارية على سبيل المثال قد تدرس من الناحية الإحصائية، وقد تدرس من الناحية التفسيرية أو بالمنهج التفسيري، وقد أدرسها بالمنهج التأويلي، وأيضا المخطوطات الكتابية ممكن أستخدم فيها المنهج الإحصائي، واستخدم فيها التفسيري، واستخدم فيها التأويلي. نتوقف عند هذا الحد من أهمية الوثيقة وكيف أن المؤرخ ينشئ وثائقه. شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله. دكتور جمال طه.